أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الاستدلال بغاية الناس على خشية طلب الواحد. استشكل في دلالة الآية على خشية طلب الواحد بوجوه تقدمت، فأحسن هذه الوجوه ورنبت بالأخير التي تكلمنا فيه إجمالا. وحاصل هذا الوجه أن الفقيه والراوي بينهما من النسبة نسبة العموم من وجه، فقد يكون الراوي فقيها وقد لا يكون، قد يكون الراوي الفقيه راويا وقد لا يكون. الموضوع في الآية المباركة إنما هو الفقيه للراوي. فالمستفاد من الآية أن الفقيه إذا أنجر بعد ما تذكره يجب الحجر فيدل على حجية قوله، لكن بما أنه فقيه لا بما أنه راوي. وإن كان قد يكون الفقيه راويا أيضا، إلا أن وجوب الحجر من جهة فقاهته ومن هذه الحيثية لا من جهة حمايته، ولا ملازمة بين حجية قول الفقيه وحجية قول الراوي أصلا. يمكن أن يكون فسر الفقيه وقوله حجة ولا يكون خبر الراوي حجة. إذن لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد، والمسلوب في المقام في البحث عن حجية خبر الواحد هو الإخبار الراوي بما هو راوي. إن لم يكن فقيها وهذا لا يمكن إثباته بالآية المباركة، هذا أحسن الوجوه، ولكنه غير صام أيضا. فإن الفقاهة المصارفة في زماننا هذا إطلاق الفقيه على شخص، يعني كون شخص مشتاقا لهذا العنوان حتى يسلط عليه فقيهون، يختلف عن الإطلاق في زمان الأئمة كرام الله عليهم. معنى الفقاهة لغة هو الفقه والفهم، فهم الأحكام الشرعية فعلا يحتاج إلى مقدمات وإلى مؤونة كثيرة، وهذه المقدمات التي نحتاج إليها هذا اليوم من جملتها علم الأصول لم يكن محتاجا إليه في أصل الأئمة كرام الله عليهم. فإن الروايات في باب العبادات قد تكاثرت، ومن جهة التكاثر رجع الاختلاف في مزامينها، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات على اختلافها، وهذا يحتاج الى اعمال نظر وفكره وتامل. في باب المعاملات قله الروايات اوجبت الاشكال في العكس استنباط الاحكام الشرعيه. لا بد من ان يستفاد من القواعد الكليه، القواعد الاصوليه وغير القواعد الاصوليه، بما أن الروايات فيها قليلة، كثرة الروايات في العبادات وقلتها جدا في المعاملات أوجبت الإشكال والإغلاق في استنباط الأحكام الشرعية، لأنه متوقف على مقدمات كثيرة. لا بد من الاشتغال فيما متماديه، فأما في زمان المعصومين كرام الله عليه لا يحتاج الفقه فقه هذا العنوان إلا على فهم معاني الكلمات التي كانت تكثر منهم كرام الله عليهم. ولذا ضربت بعض الروايات أنتم أفقر الناس إذا عرفتم معاني كرامنا. فالرجوع إلى الفقيه في زماننا غير الرجوع إلى الفقيه في ذلك الزمان. الفقيه في ذلك الزمان هو الراوي الذي يفهم معنى الكلام وإن كان قد يفرد أن الراوي لا يفهم المعنى أصلا مجرد يحفظ الألفاظ يمكن إلا أن جماعة من الرواة كانوا يفهمون بل أكثرهم كانوا يفهمون المعاني فيعرفون الروايات مع فهمهم لمعاني هذه الروايات ولا ينبغي الشك أن مثل هذا الراوي يصدق عليه أنه فقيه فيكون قوله حجة بما هو راوي لا بما هو مجتهد ويتبع نظره ورأيه راو فقيه يروي شيئا عن المعصوم رضي الله عليه وهو يفهم معنى ما رواه إذا كان قول هذا الراوي بما هو راوي لا بما هو مجتهد وذو رأي وذو نظر لا بهذه الجهة بل بما هو صاحب لمعنى الروايات إذا كان رواية من يفهم معنى الرواية وهذا معنى الفقيه إذا كان هذا حجة كان غيره أيضا حجة بعد القول بالفعل نعم لا ملازمة بين حجية الفتوى وحجية الرواية هذا صحيح لكن لنقبل رواية من زمانهم سلام الله عليهم لم يكن من باب الفتوى ومن باب إعمال النظر والحس وإعمال المقدمات في استنتاج الأحكام الشرعية وإن كان بعض الرواة أيضا كذلك وإن كانوا واجبين لهذا الأمر إلا أن أكثر الرواة كانوا فقهاء بمعنى أنهم كانوا يفهمون معاني كلامهم كلام الله عليهم فإذا كانت الرواية مع فهم المعنى حجة كانت الرواية مع عدم فهم المعنى أيضا حجة وعدم الفصل الجزمي إذا الاستدلال بالآية المباركة لا بأس به وتدل الآية المباركة على أن قولا من ذلك وإن كان إنذاره بالرواية قوله حجة ولا بد من الحذر عند الإنذار ومن جملة نستدل به على حجية قدر الواحد بآية الكتمان قوله سبحانه إن الله هم الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ولا يلعنهم الله لا يلعنهم اللاعنون استدل بهذه الآية المباركة أن إشمال العادل هجة إذا أظهر العادل شيئا لم يكن يدري به المخاطر ولم يكتمه بل أظهره تكون قوله هجة لأن تحريم الكتمان ملازم لوجوب القبول وإلا كان هذا التحريم لغوا محجا إذا فرضنا أن الكتمان حرام ولكن القبول غير واجب فما فائدة حرمة الكتمان وما فائدة وجوب الإظهار مع أنه لا يجب على الطرف أن يقبل ذلك ونظير هذا ما ذكروه في حرمة كتمان النساء ما في أرحامهن ولا يكتمن ما في أرحامهن قالوا إن حرمة الكتمان ملازم لوجوب القبول وقول المرأة في كونها حاملا أو غير حامل نسموع قوله حجة في مسألة انقطاع العدة في مسألة ثبات الطلاق وأنها حامل أو ليست حامل تقبل قول المرأة في أنها حامل أو ليست حامل استدل بالروايات بالآية المباركة الروايات إذن تدلنا على ذلك أن قول المرأة حجة في موارد من جملة هذا مسألة الحمل قالوا إن حرمة الكتمان ملازمة لوجوب القبول لله لو لم يجر القبول ما فائده حرمة الكتمان، ان المراه ظهر عليها ان تكتم ما في رحمها. ما فائده هذا التحريم؟ اصبح لغوا وجل كلامه قال عن الله. مثل ذلك قالوه المطاف، قالوا اذا كان كتمان الحد حراما فإظهاره فإن الإظهار يجب القبول، وإلا لكان هذا الحكم لغوا. هكذا قيل، ولكن الجواب عن ذلك واضح. في مسألة المرأة لا طريق إلى معرفة أن المرأة حامل أو ليست بحامل إلا إخبار نفسها بذلك، إلا من أين يعلم أنها ولا سيما في أوائل الحمل، من أين يعلم أنها حامل أو ليست حامل؟ عادة الطريق إلى معرفة ذلك إنما هو إخبار المرأة نفسها. فإذا فرضنا أن الكتمان عليها حرام، الملازمة العرفية يدل ذلك على وجوب القبول. وأما في المقام ليس الحكم حكما شخصيا، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، جماعة كثيرون يعرفون الحق ويعرفون علامات النبوة ويعرفون ما صدر من الأنبياء السابقين من البشارة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومورد الآية المباركة هو هذا، يعلمون ذلك ولكن مع ذلك يكتمون. إذا حرم الكتمان عليهم، يعني إذا حرم الكتمان على مبين الحق على الذي يجب عليه إظهار الحق، لا ملازمة بينه وبين وجوب القبول تعبدا، بل هذه الحرمة لأجل أن يخبر العالمون بتلك البينات وبما أنزله الله، عند ذلك يحصل اليقين لغيرهم من العوام فيتبعون الحق من جهة العلم الحاصل لهم من أقوالهم بكثرة الناقل. ولتراسل الأخبار عن علماء اليهود لو كانوا قد اتفقوا على ما رأوا في التوراة أو في غير التوراة من البشارات السابقة لما تلقت يهودي من تصديق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنهم كتموا ذلك. الكتمان في مورد الآية حرمة الكتمان غير ملازم للقبول تعبدا، بل حرمة الكتمان لقائدة أنهم إذا لم يكتموا وأظهروا ما أنزله الله سبحانه من البينات والهدى، إذا أظهروا يظهر الحق ويتبين للجميع، فلا يبقى شك لأحد. ولذلك ذكر سبحانه أنه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمورد الآية المباركة غير مورد الكتمان في مسألة المرأة. الكتمان في مسألة المرأة ملازم لوجوب القبول تعبدا، وإلا لكان هذا الحكم مرنا محكما. وأما في المقام فلا، حرمة الكتمان لا يكون لغوا إذا لم يجب القبول تعبدا، بل يظهر الحق إذا ما تتم الحق والبينات والهدى، يظهر الحق ويترتب عليه النتيجة المطلوبة، وهو معرفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتمامية الحجة على الناس. فمورد الآية ومع الآية الأخرى مختلفان. صدق إن إطلاق الآية المباركة يشمل ما إذا لم يظهر جماعة كثيرون، ولكن وقهدا من العلماء من علماء اليهود مثلا هل يجب عليه إظهار الهاد؟ وهل يهرم عليه كتمان أو لا يهرم؟ فلن أن الباقي ستر الهد ولم يظهره، لكن هذا الله أراد امتثال الأمر الإلهي. هل يجب عليه إظهار الهد ويهرم عليه كتمان الهد أو أنه لا يهرم عليه ذلك؟ لابد نلتزم بالهرمة. ونقول مقتضى الآية المباركة لابد من الإظهار بل كتمان حراما، لا يكون موردا للعنة الله ولعنة جميع الله. فننقل السلام إلى هذا، نقول ما فائدة هذا الكتمان؟ هرمة الكتمان في هذا المورد مع العلم بأنه لا يترتب عليه النتيجة وهو الظهور الهاد، لأن الباقين قد فتنوا لا محالة، وهذا الواحد لا يترتب على عدم كتمانه ظهور الهاد، مفروض أنه واحد أو اثنان. ومع ذلك نلتزم بحرمة الكتمان عليه، فهذا ملازم لوجوب القبول، لإلا لكانت الحرمة لغوا لعدم الفائدة في هذا التحريم. قد يقال هكذا، والجواب عن ذلك أن الظهور الحق والتبين الحق ورسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذه حكمة لتشريح حرمة الكتمان، فلا يلزم في الحكمة أن تكون مع الحكم المجهول دائما متلازما دائما. قد يفرق الانفكاك بين الحكمة وبين الحكم الذي جعل العجل هذه الحكمة، فالاستراض غير لازم للحكمة. من هذا القديم تشيع العدة، وبلاش كان أن تشيع العدة في المثلث مثلا إنما هو من جهة عدم اختلاط الأنساب، من جهة أن يظهر أن المرأة حامل أو ليست بحامل ولا تختلط الأنساب. في مسألة البقاء يمكن أن يكون من جهة احترام المبنى مثلا لا تتزلج زوجته بسرعة، فيبقى مالي فتبقى زمانا. لما في مسألة الطلاق تشريع الإسلام لهذه الحكمة، كحكمة الآن عدم اختلاط المياه، ومعلوم أن هذا لا أهلن هذه الحكمة ليست مستردة في جميع المطلقات، قد تكون بعض النساء عقيما لا تليه، مع ذلك تجب عليها الإسلام، ولا يحتمل فيها اختلاط المياه بل وعدم حفظ الانساب لانها عقيم ولا فليس، مع ذلك تجب عليها العده. رغم العفاته بين ان تكون الحكمه هذا ولا تكون الحكمه مضطرده. المقام من هذا القبيل، الحكمه في تشريع تحريم الكتمان هو ظهور الحق، ولكن هذه الحكمة قد لا تكون مضطردة. أحد من العلماء يظهر الحق والباقون لا يظهرون، فيبقى الحق على ما كان عليه من السد، فهذا عمل بتكييده والباقون خالفوا ولم يعملوا بتكاليفه، فهذه حكمة التشريع لا أنها إلا، ولا تضطرد مع هذا الحكم، فنلتزم بأن هذا الواحد يجب عليه الإظهار ويحرم عليه الكتمان، وإن لم تكن الحكمة تلك الفائدة مترتبة عليه. ومما يدلنا على أن الآية المباركة لم ترد في مقام بيان وجوب القبول تعبدا، وإنما ورد لحكمة ظهور الحق وبيان الهدى مورد الآية المباركة، وهو نبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. لا ينبغي الشك في أن النبوة لا تثبت الخبر الواحد، لا يثبت بالتعبد بل لو بد فيه من العلم واليقين فلا يكتفى فيه بالتعبد وبالذنب. المورد الآية لا يناسب الحكم بوجوب القبول تعبدا بل يناسب ما ذكرنا من أن حرمة الكتمان لأجل أن ينضم إظهار إلى إظهار إلى إظهار ليظهر الحق بعد ذلك ويتبين نبوته صلى الله عليه وآله. فآية الكتمان لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواقع. فتمام الكلام إن شاء الله بعد الزيارة أن تنقل.